دعا القوم فقائموا ثم جلسوا يتحدثون. قال فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا. فلما رأى ذلك قام. فلما قام قام من قام من القوم. زاد عاصم وابن عبد الأعلى في حديثهما قال فقعد ثلاثة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقوا. قال فجئت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا. قال فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه. قال وأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إلى قوله إن ذلكم كان عند الله عظيما. حدثني عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد.
في هذا الحديث سياق هذا في أن الرجل إذا أحب أن يقوم الضيوف فإنه يفعل ما يدل على ذلك، يعني يتهيأ للقيام، يأتي بكلام يدل على أنه انتهى مجلسهم. ولكن إذا لم يفهموا هذا أو تجاهل الأمر، هل نقول أطفئ الكهرب؟ نعم إذا لم يفعل هذا، لأنه ربما يستحي أن يقول قوم. نعم الظاهر أنه لا بأس إذا لم يفهموا ماذا. نعم هذه يعني يتكمخون آدم إيش ها يتتاهل يعني يتتاهل. قالوا له اذهب غسل وجهك عشان تنسى.
وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب إن أنس بن مالك قال أنا أعلم الناس بالحجاب، لقد كان أبي بن كعب يسألني عنه. قال أنس أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش. قال وكان تزوجها بالمدينة فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم جلوس مكانهم فرجعت الثانية حتى بلغ حجرة عائشة فرجعت فإذا هم قد قاموا فضرب بيني وبينه بالستر وأنزل الله آية الحجاب.
وهذه الحيلة الثانية أن الإنسان يقوم إلى بيته يدخل بيته لعلهم يقومون، لكن إذا لم يقوم نعم يرجع ثانية وهلم مجرى حتى يسهل الأمر. وهذه تقع يعني تقع كثيرا ولعلكم جربتم هذا الشيء.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر يعني بن سليمان عن الجعد أبي عثمان عن أنس بن مالك قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله. قال فصنعت أم سليم حيسا فجعلته في ثور فقالت يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل بعثت بهذا إليك أمي وهي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. قال فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. فقال ضع. ثم قال اذهب فادعوا لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت وسمى رجالا. قال فدعوت من سمى ومن لقيت. قال قلت لأنس عدد كم كانوا؟ قال زهاء ثلاثمائة.
قال
زهاء ثلاثمائة. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس هات الثور. قال فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتحلق عشرة عشرة، وليأكل كل إنسان مما يليه. قال فأكلوا حتى شبعوا. قال فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم، فقال لي: يا أنس ارفع. قال فرفعت، فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت. قال وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وزوجته مولية وجهها إلى الحائط، فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على نسائه، ثم رجع، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه. قال فابتدروا الباب فخرجوا كلهم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل، وأنا جالس في الحجرة، فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي وأنزلت هذه الآية. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأهن على الناس: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي، إلى آخر الآية. قال الجعد: قال أنس بن مالك: أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآيات، وحجبن نساء النبي صلى الله عليه وسلم.
في هذا آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن هذا الثور وهو شبه الطفل، هذا أكل منه كم؟ زهاء ثلاثمائة. ومع ذلك يقول أنس: ما أدري حين وضعته أو رفعته هل هو أكثر حين وضع أو حين رفع، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له بركة في طعامه وشرابه، فهو من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي آيات لله، لأنها خارقة للعادة، فإنها أمور خارقة للعادة، والخارق للعادة يدل على أن الله تعالى هو المدبر للكون، وأنه يجري الأمور على عادتها وطبيعتها أحيانا وهو الأكثر، وربما يجريها على خلاف العادة. وفيه كرم النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: ادعوا لي فلانا وفلانا وسمى أناسا، وقال: ومن لقيت. فإن قال قائل: هل هذه أو هل هذا الحديث يدل على ضعف ما قاله الفقهاء رحمه الله، إنه يكره أن يدعو الجفلة، يعني مثلا يكره أن يقف الإنسان على باب المسجد ويقول: يا جماعة تفضل، بل ينتقل يقول: يا فلان تفضل، يا فلان يا فلان. فهل نقول إن هذا من باب دعوة الجفلاء، وأن هذا يدل على ضعف ما قاله الفقهاء رحمهم الله؟ الجواب نعم، هذا يدل على ضعف ما قاله الفقهاء رحمهم الله، لكن الفقهاء رحمهم الله أرادوا أنه إذا دعا الجفلاء فإن الإجابة لا تنبغي، وهذا أيضا فيه نظر، لأنهم قالوا إذا دعا الجفلاء كلها في الإجابة، فنقول كلاهما صحيح، كلاهما مباح، يجوز أن يدعو الجفلاء ويقول: يا جماعة تفضلوا، ويجوز لمن كان حاضر أن يدخل ولا حرج، وليس في هذا غرابة. نعم. نعم. إيش؟ خبر كان مقدم. نعم. نعم. وهو ايه؟ نعم. من لم يموت؟ بعض العلماء يقول ان قوله قول ولو بشاك هذا للتكفير وليس للتقليل، وقد مضى علينا هذا ان الفقهاء يقولون تسمي الوليمه في شاك فاقل. لكن ظاهر الحديث وحسب رواه اللغه العربيه ان قوله ولو بشاك انا للتقليل، وكون رسول الله عز وجل لم يولد باكثر من شاك لا يدل على انه لا يصح ان يولد باكثر، لانه كما ذكرنا قبل قليل أن الوليمة تتبع حال الشخص. قد يكون إنسان في ذلك الوقت عنده مال فيستطيع أن يولد بكثير، وقد يكون ليس بيديه مال فيولد بقليل. نعم. من اللي ما أخذ إيش؟ ما أعرف إيش. نعم. يعني الموعظة في وليمة العرس. أما إذا طلب من الإنسان أن يتكلم فليتكلم، لأنه طلب منه، وأخشى أن يكون إباؤه عن الكلام من باب كتم العلم. وكذلك إذا رأى منكرا فقام يتحدث ويحذر من هذا المنكر، فهذا دعت الحاجة إلى أن يتكلم. وأما إذا لم يكن كذلك فلا ينبغي أن يتخذ هذا عادة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يفعل هذا هو لأن العرس. وكما تعلمون الناس في وليمة العرس في حال فرح وسرور قد يكون غير مهيئين للكلام، ثم إن بعضهم قد يكون لم يرى أقاربه إلا في هذه الليلة فيحب أن يتحدث إليهم ويسأل، لكن إذا طلب منه ذلك فهو معذور، أو رأى منكرا فكذلك هو معذور، وإلا فالأفضل أن يبقى الناس على موارد. نعم.
وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أبي عثمان عن أنس قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب أهدت له أم سليم خيسا في ثور من حجارة، فقال أنس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب
في ثور من حجارة، الثور شبه الطشت. نعم، يعني صحن كبير من حجارة. نعم، منحوت من الحجارة، وهذا سيكون ثقيلا، لكن وإن كان ثقيلا يمكن يحمله رجلان.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فادعو لي من لقيت من المسلمين، فدعوت له من لقيت، فجعلوا يدخلون عليه فيأكلون ويخرجون، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الطعام فدعا فيه، وقال فيه ما شاء الله أن يقول: ولم أدع أحدا لقيته إلا دعوته، فأكلوا حتى شبعوا وخرجوا، وبقي طائفة منهم فأطالوا عليه الحديث، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منهم أن يقول لهم شيئا، فخرج وتركهم في البيت. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إياه، قال قتادة: غير متحيلين طعاما، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، حتى بلغ ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهم. باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب. قال خالد: فإذا عبيد الله ينزله على العرس. حدثنا ابن الوليد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بيع أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. حدثني أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب حا وحدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوا الدعوة إذا دعيتم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثني عيسى بن المنذر قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن نافع عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب. حدثني حميد بن مسعدة الباهلي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوا الدعوة إذا دعيتم. وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال: وقال الله بن عمر: يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك، ولم يدخل ابن المثنى إلى طعام. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير بهذا الإسناد بمثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهيب عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول: بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويصرف المساكين، فمن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال: قلت للزهري: يا أبا بكر، كيف هذا الحديث؟ شر الطعام طعام الأغنياء. فضحك فقال: ليس هو شر الطعام طعام الأغنياء. قال سفيان: وكان أبي غنيا. فأفزعني هذا الحديث حين سمعت به، فسألت عنه الزهري فقال: حدثني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول: شر الطعام طعام الوليمة، ثم ذكر بمثل حديث مالك. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال: شر الطعام طعام الوليمة، نحو حديث مالك. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة نحو ذلك. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال: سمعت زياد بن سعد قال: سمعت ثابتا الأعرج يحدث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله.
كل هذه الأحاديث في بيان حكم إجابة الدعوة إلى الوليمة، ونجعل الكلام هذا إن شاء الله إلى غد. كنا نريد أن نتكلم على مسألة إجابة الدعوة. إجابة الدعوة كما مر علينا في الأحاديث، الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإجابة الدعوة، وأخبر أن إجابة الدعوة من حق المسلم على المسلم، لكنه لا بد من شروط. الشرط الأول أن يكون الداعي مسلما، فإن كان غير مسلم لم تجب الإجابة، لأن غير المسلم ليس له حق على المسلم. والشرط الثاني أن يكون كسبه حلالا، فإن كان كسبه حراما فإن الإجابة لا تجب. ولكن هل تجوز؟ ينظر، إن كان حراما لعينه فإنه لا يجيب، مثل أن يغصب رجل شاة ثم يذبحها ويدعو الناس إليها، فهنا لا يجيب لأنه يأكل مالا حراما بعينه. وإن كان محرما لكسبه كما لو كان الإنسان الداعي ممن يتعامل بالربا أو بالغش أو ما أشبه ذلك، فهنا نقول الإجابة جائزة وليست بمحرمة ولا واجبة. دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاب دعوة اليهود، واليهود معروفون بأنهم أكثرون للسفر آخذون للربا، ومع هذا أجابهم عليه الصلاة والسلام، ولأن هذا ليس حراما بعينه ولكنه حرام بفعل الفاعل، فيكون حراما على الفاعل فقط. وبناء على ذلك لو انتقل هذا المال إلى الورثة فإنه حلال لهم، لأن الإثم على كافره. الشرط الثالث أن يعينه فيقول: يا فلان أدعوك للولي، فإن لم يعين بأن قال: أيها الناس تفضلوا، فهنا لا تجب الإجابة. لكن هل تكره أو لا؟ الصحيح أنها لا تكره، وأنه لا حرج على الإنسان أن يدخل في عموم الناس وأن يجيب. كم شرطا؟ الشرط الرابع أن لا يكون في المكان منكر، فإن كان في المكان منكر نظر، إن كان حضوره يزيل المنكر وجب عليه الحضور من أجل إجابة الدعوة ومن أجل إزالة المنكر، وإن كان لا يستطيع أن يزيله ولا أن يخفف منه فإنه يحكم عليه الحضور، أي فإنه يحكم عليه الإجابة، لأنه يلزم من إجابته أن يقعد مع الذين يعصون الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن قعدتم معهم فأنتم مثلهم. وقال عز وجل: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وكذلك أيضا لو دعيت وأنت لا تعلم وفي أثناء مجيئك حصل المنكر ولم تقدر على تغييره، فهنا نقول: لا تقعد بعد العلم مع القوم الظالمين، كما قال تعالى: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. اشترط العلماء أيضا أن لوجوب الإجابة أن لا يكون في اليوم الثاني أو الثالث، وهذا ينبغي أن يقال فيه تفصيل. إذا كان الرجل دعا في اليوم الثاني من لم يدعهم في اليوم الأول الذي في المكان أو ما أشبه ذلك، فالظاهر أن الإجابة واجبة حتى في اليوم الثاني والثالث. لكن إذا كان إنما زاد يوما أو يومين رياء وسمعة فإنه لا تجب إجابته، ولا ينبغي أن يشجع أيضا على الإجابة. هذا في الشرط الخامس أيضا أن لا يكون الداعي ممن يجب هجره، فإن كان ممن يجب هجره حرمت الإجابة، كصاحب البدعة الذي يدعو الناس إليها، وكذلك من جاهر بالمعصية على قول بعض العلماء فإنه لا يجاب بما في ذلك من الرضا بفعله وتقرير الناس به، لأن يعني الناس إذا علموا أن فلانا أجاب دعوة فلان اعتبروا به. ثم هل الإجابة واجبة في العرس وغيره؟ في هذا قولان للعلماء، منهم من يقول إن إجابة الدعوة خاصة في وليمة العرس، وأما ما عدا فالإجابة سنة وليست واجبة. ومنهم من قال إنها واجبة في العرس وغيره إذا تمت الشروط التي ذكرناها، وينبغي أن يقال إنها في غير العرس سنة مؤكدة، إلا إذا ترتب على عدم الإجابة محذور شرعي، كما لو ترتب على عدم الإجابة قطيعة رحم بأن دعاه قريب وقال فلان تفضل وأبى أن يجيب وحصل بذلك قطيعة رحم، فهنا نقول الإجابة واجبة لما فيها من سلة الرحم، وإلا فالأصل أنها سنة. فإن قال قائل إذا كانت سنة وصار يترتب عليها شر فما حكم الإجابة؟ نقول لا يمكن أن تفعل السنة مع حصول الشر، لا يمكن. وأصل هذه القيود أو هذه الشروط التي اجتهد العلماء أن الشريعة الإسلامية من أولها إلى آخرها إنما جاءت لتحقيق المصالح ولدرء المفاسد، هذا هو أصل الدين الإسلامي، فكل ما أقل بهذا الأصل فإنه ليس من الدين الإسلامي بشيء. على كل حال هذه المسائل إذا ترتب عليها ضرر فالأمر فيها سهل، وهو أن يستأذن من صاحبه الذي دعاه، وفي ظني أنه إذا استأذن منه وبين له السبب أنه سيرضى ويطمئن، والأمر سهل. نحن ذكرنا قبل قليل شرط التعيين، هل من التعيين ما يفعله الناس اليوم من توزيع البطاقات؟ نعم، ما هو عزيز. أحيانا يكون موزع البطاقة إنما يوزعها لا من أجل أن يحضر مستلمها ولكن من أجل إخباره فقط وأن لا يشرح عليه إذا كان قريبا أو صديقا، بدليل أنه لا يتابع، لا يقول مثلا هل جاءت البطاقة يا فلان إذا لا تخلينا، فالظاهر لأنه إذا لم يكن هناك سبب خاص يقتضي الوجوب فإن توزيع البطاقات لا يعني التعيين الذي يقصد الإنسان به، سيكون الإنسان مخيرا. لكن لو أنه دفع إليك ابن عمك لزواج بنتي مثلا، فهنا يتعين لا لأنه أرسل لك البطاقة ولكن لأنه قريبه، ولو تخلف لكان الناس يبنون على هذا التخلف أشياء كثيرة. نعم. يقول إذا خشي أن ينفتح عليه الباب إذا أجاب الدعوة يكون كل الناس يدون يا فلان، نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا دواء نافع ناجع، وهو سبقك بها أو كافر. وهذا لا شك من السياسة الشرعية، نقول سبق عكاشة ولا نقول بعد فلان مثل يروح يذهب إليه، هذا ذهب مثلا فيؤخذ به. نعم أحسن، إن كان صائما فليصلي، يعني إذا دعاك أخوك وأنت صائم فأنت صل، يعني أدعو له. فالمراد بالصلاة هنا الدعاء. ولعل قائل يقول ألستم تقولون إن الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية في لسان الشارع؟ فنقول بلى، لكن إذا قامت قرينة على أن المراد به المعنى اللغوي أخذنا به، كما في قوله تعالى وصل عليهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني صل عليهم صلاة جنازة أبدا لا، لكن أي أدعو لهم، فمعنى فليصلي أي بقي المقال هل يجب الأكل؟ إذا دعي الإنسان وأجاء هل يجب الأكل؟ في هذا التصريف إذا كان إنما صنع الطعام لي، مثل أن تكون الوليمة كلها على شرف المدعو، فلا بد من الأكل، لأن أخاه تكلف له وصنع له الطعام، ولا يليق بالإنسان أو بالمروءة لا يليق بالمؤمن أو بالمروءة أن يأتي ولا ولا ولا. أما إذا كان من جملة الناس فالأكل ليس بواجب، لأنه إن أكل أو لم يأكل لم يصل، الأكل ليس بواجب. طيب إذا كان صائما كنا يدعو وينصر، لكن ألا يقال من المستحسن أن يجمع بين الدعاء والجلوس على المائدة ولا يأكل؟ الجواب نعم، يدعو ويجلس على المائدة ولا يأكل، ويختم الأكلين تقطع من اللحم ويحط عند الواحد وعند الثاني ويكرر الإدامة هذا ويشغل نفسه كأنه يأكل. نعم نعم، الواجب خدمكم، إذا كان في مصلحة وذلك بأن يطيب قلب الراحلين، أو كان في مصلحة من أجل أن يشجع الناس على الصوم كما لو كان يوم اثنين أو يوم أيام البيض، فهذا طيب. ثلاث
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب النكاح في باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد واللفظ لعمرو قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فبس طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته. قالت وأبو بكر عنده وخالد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى يا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
هذا الباب عنوان قريب بالنسبة لقول كتاب الطلاق. الطلاق هو فراق الزوجة بألفاظ معلومة، وهي كل ما يدل على الطلاق والفراق والتسريع وما أشبه ذلك. والأصل في الطلاق أنه مكروه، هذا هو الأصل، لأنه يفوت المصالح العظيمة التي تترتب على النكاح فيكون مكروها. وحديث أبرر الحلال إلى الطلاق ضعيف ولا يستقيم من حيث المعنى، لأنه لو كان مبرورا إلى الله لكان محرما، ولا يصلح أن يقال أبغض الحلال إلى الله، الحلال ما في بغض الله عز وجل. لكن الأصل أن الطلاق مطلوب، لكن أحيانا يجب وأحيانا يستحب وأحيانا يكره. و نعم الأصل كراهة، ويحرم إذا كان طلاق بدعة بأن يطلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه ما لم يتبين حملها، ويكون واجبا فيما إذا آلى من زوجته فإنه يطلب له 4 أشهر، ثم إذا تمت قيل له إما أن تفيء وإما أن تطلق، فإن أبى أن يطلق وأبى أن يفيء طلق عليه حاكم الشرع. ويكون مستحبا إذا طلبت الزوجة منه أن يطلقها وكان يعلم أن طلبها له وجه وأنه ليس ناشئا عن غضب أو انفعال نفسي، لأن المرأة أحيانا يأتيها حالات تكره الزوج، إما حال الحمل في أوائله أو في حيض فتطلب منه الطلاق، لكن إذا علم أنها طلبت الطلاق لحاجة يعرف أنها حاجة فإنه يستحب له أن يطلقها من أجل أن يزيل قربتها ويقضي حاجتها، ما لم يترتب على ذلك مفسدة فهنا نقول وإن طلبت لا يطلق، كما لو كان بينهما أولاد وخشي أن يضيع الأولاد بالطلاق فهنا لا يوافق بل يصبرها ويرقبها في البقاء ويأتي على ما تريد إذا لم يكن في ذلك ضرر عليه. إذن يكره يجب إيش ويحرم ويباح للحاجة، يباح للحاجة، إذا احتاج الإنسان إلى الطلاق فإنه يطلق ولا شيء عليه، والحاجة هي أن يعرف أن الحالة لا تستقيم بينهما وأنها يوم ترضى ويوم لا ترضى، أو هو أيضا يوم يحبها ويوم يحبها ويوما لا يحبها، فإذا عرف أن هناك حاجة للطلاق فإنه يطلق ولا حرج عليه. أما الحديث الذي ذكر المؤلف فإن قول فاطمة امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول إذ كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، معنى قولها بت طلاقي أي أنه آخر تطليقه وأنه طلق قبل ذلك مرتين، وليس المراد أنه قال أنت طالق البتة، لا، لأن هذا غير معروف في عهده، لكن المراد أنه طلقها آخر 3 تطليقات، هذا هو معنى قولها ثبت طلاق. وتزوج عبد الرحمن بن الزبير وليس ابن الزبير كما ينطق به بعض الناس في النسخ التي ليست معربة، يقول وإنما معه، يعني وإن الذي معه وتشير إلى عضوه مثل رتبة الثوب، وقالت بثوبها هكذا، نعم، يعني أنه لا يجامل. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسن خلقه عليه الصلاة والسلام، وإلا فإنه أعظم واحد من البشر تقول عنده المرأة هذا الكلام، لكنه صلوات الله وسلامه عليه حليم واسع الصدر حسن الخلق، تبسم لأن مثل هذا لا يقال، يعني المرأة لا تقول ولا عند النساء، فكيف بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وبحضرة من؟ أبو بكر رضي الله عنه. فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ الجواب نعم يتريد هذا. قال لا، حتى تذوق رسيلته ويذوق رسيلتك، وذلك من الجماع. وهل يجب وهل يشترط أن ينزل يعني الزوج الثاني؟ لا يشترط، لأن الرسيلة تحصل بدون إنزال، وإن كان تمامها لا يكون إلا بالإنزال، لكنه ليس بشرط على القول الراجح. قالت وأبو بكر عنده وخالد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى يا أبا بكر ألا تسمع هذا ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كأنه انتقدها. ففي هذا حديث فوائد، منها أن المرأة إذا طلقت ثلاثا فإنها لا تحل لزوجها الأول حتى يطع الزوج الثاني وطئا تاما تحصل به يحصل به ذوق الرسيلة، ولا بد أن يكون النكاح صحيح لقوله تعالى حتى تنكح زوجا، ولا يمكن أن يكون زوجا إلا بعقد صحيح، وإنما قلنا ذلك لأنه لو تزوج الزوج الثاني بنكاح الشقاق هل تحل للأول؟ لا، لنكاح الشقاق حرام. لو تزوجها قبل أن تنقضي العدة لم تحل للأول. لماذا؟ لأن الطلاق لأن العقد غير صحيح. لو تزوجها وهي محرمة فإنها لا تحل للأول لأن العقد غير صحيح. لو تزوجها بنية التحليل للأول لم تحل للأول لأن النكاح غير صحيح. هذا الشرط يؤخذ من قوله تعالى حتى تنكح زوجا، حتى تنكح زوجا غيره. والنكاح هنا بمعنى في الآية الكريمة في هذه الآية خاصة، النكاح بمعنى الوضع. لو قلنا بمعنى العقد لكان فيها تكرار مع قوله زوجا غيره. أما في غير هذا الموضع فالنكاح في القرآن الكريم بمعنى العقد. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بأس أن تتحدث المرأة بما يستحيا منه لبيان الواقع، فهذه المرأة تحدثت بما يستحيا منه بلا شك، لكن لبيان الواقع. كما قالت أم سليم رضي الله عنها يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ كان يستحي منه. قال نعم إذا هي رأت الماء. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وسعة صدره، وأنه ينزل كل إنسان منزلته، وذلك بكونه لم يوبخ هذه المرأة ولم يذكرها بل تبسم عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد من الوطي في النكاح الذي يحصل به التحليل، قول حتى تذوق لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. هل نقول من فوائد هذا الحديث إثبات أصل شهر العسل؟ نعم. ليش؟ لأن شهر العسل عندهم حتى وإن لم يطع فهو شهر عسل. وأظن هذا اللقب ظاهر أنه محدث لأن ما سمعنا به في الأول. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يحل للإنسان أن يدخل بيت غيره حتى يؤذن له، حتى وإن كان في مجلس أحد لا تدخل حتى يؤذن له. وكذلك لو كان في حجرة في شقة من الشقق فلا تدخل عليه ما دام قد أغلق الباب إلا بعد الاستئذان.
يا واللفظ لحرملة. قال أبو الطاهر حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب.
أيها الأخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي يليه.